أرجو أن نقضي دقيقة في صلاة. نشكرك يا رب لأنك سمحت لهذا التعليم أن يخرج إلى النور سنة بعد سنة، وقد صاحبتنا فيه وأيدته. نشكرك لأجل تأثيراته، لأجل القوة التي تصاحبه. أنا أسألك أن تحضر أذان من يسمعه إلى تصديقه أنه الحق والحقيقة. أسألك أن تساعد الأشخاص الذين ربما في ضعفهم يتعثرون أن يجدوا الحق والحقيقة. أسألك أن تأتي إلى أفكارنا التي هي مشتتة في كل مكان. أنت تعرف أن فكرنا يسجننا ويعثرنا، أن فكر الإنسان الذي هو عطية منك أصبح هو سجني ومعثرتي. اصطحبنا الآن في اسم المسيح نسألك، آمين. المرة السابقة بدأنا العنوان اقتراحات أساسية وأولية ولازمة لتناول الهروب من النفس. وقلنا الاقتراح الأول هو إدراك أهمية عالم الغير منظور. الاقتراح الثاني قبول الصراع في الغير منظور كأمر لازم وحتمي. الاقتراح الثالث هو تخصيص عدة مرات أسبوعيا أدخل غرفتي، أغلق بابي وأخلو مع ثلاثة أشخاص. الاقتراح الرابع ينبغي للإنسان المسيحي أن يسحب نفسه من زحمة الحياة وضجيجها. الاقتراح الخامس وهو هام جدا بالنسبة لي وبالنسبة لمن يريد أن يفهم نفسه ولمن يريد أن يخوض المشورة. الاقتراح الهام جدا في عرف العلماء والمفكرين واللاهوتيين هو الاقتراح الخامس، وهو أهم الاقتراحات بالنسبة لي لأنه حيوي ومحدد ومصيري أكثر مما نعتقد. الاقتراح الخامس هو فحص المجتمع ومبادئه. ولئلا يكون هذا الكلام نظري، وهو وأنا أعتقد أنه نظري للكثيرين من ربما لصعوبة استيعابه، قررت أن آتي تطبيقياً ألا بالتحديد نقطة فحص المجتمع ومبادئه وما يؤدي إليه من التوهان الفكري. قررت أن آتي تطبيقيا بتاريخ حالة، أو بالأصح خطاب من أحد الأشخاص الذين يترجموا لنا الفشل أو التبعيات التي تنتج من فشل فحص المجتمع ومبادئه. إذن سوف أقرأ هذا الخطاب، وهو خطاب طويل ويشرح الحالة، ثم أقوم بالتعقيب عليه. صاحبة الخطاب سوف نسميها نورة، وبالطبع كل الأسماء ليست حقيقية، وربما تم تغيير بعض الأشياء للحفاظ على السرية. إلى الأستاذ والمعلم الدكتور سامي، باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. أود أن أعبر لك عن المأساة التي أعيشها، لكنني أعلم يقينا أنني غير قادر على أن أجد الكلمات والتعبيرات التي تستطيع أن تشرح وتصور وتجسم حجم المعاناة التي أعانيها والمأساة التي أعيشها. لذا فإنني الآن أجد صعوبة شديدة في شرح مشكلتي في مجرد كلمات. أحب أن أعرفك بنفسي. أنا اسمي نورة، عمري 30 عاما، حاصلة على بكالوريوس صيدلة، متزوجة منذ 5 سنوات تقريبا، وعندي طفلة جميلة وهي أجمل ما في حياتي، اسمها ونطلق عليها ناهد، عندها 3 سنوات ونصف. زوجي اسمه نادر، عمره 40 سنة، وحاصل على معهد زراعي. ملاحظة هامة، أرجوك يا سيدي أن تغفر لي حينما تقرأ رسالتي وتجدني غير مرتبة في الأحداث، فإن الأفكار تتزاحم وبسرعة في داخلي، ولست أدري من أين أبدأ. فحينما أتحدث عن المشكلة الحالية لابد وأن أرجع إلى الماضي، فأرجو أن تلتمس لي العذر من سوء ترتيب أفكاري. قبل الزواج كنت فتاة منتظرة الله في موضوع الزواج مثل كل البنات. كان بيتنا متزمت جدا في موضوع الاختلاط بين البنات والأولاد، والكنيسة وقتها كان تعليمها صعب، ومريت فترة المراهقة بضغوط شديدة جدا. مجرد المشاعر والأعجاب تعتبر خطيئة لا تختفر، والوعاظ يقول لنا عليكم بالصلاة والتوبة، لأن هذه العلاقات هي استيرادات غربية. كان هناك ضغطا من البيت، وكان هناك ضغطا من الكنيسة، وأنا بطبعي أحب أن أمشي على الصراط المستقيم. فمررت كل مراحل، مررت بكل مراحل حياتي من الطفولة إلى أن تزوجت بضغوط واحتياجات لم تسدد. ولذلك وضعت كل آمالي وأحلامي في أن يكرمني الله بشخص حسب قلبه ويكون من مشيئته الصالحة الكاملة المرضية، وهذه كانت صلاتي. وكان التعليم الكنسي يقول لنا أنني ينبغي أن أصلي وأصوم والله يختار لي. وأتوقف هنا، سوف أقوم ببعض التعليقات السريعة، أرجو المعذرة لأني لا أستطيع أن أمر عليها مر الكرام. أقول أن هذا التعليم، إذا كانت هناك كنيسة تعلم هذا التعليم بهذه الصورة، أني أصلي وأصوم والله يختار لي، أقول لهذه الكنيسة أن تعليمك خاطئ ومضلل ومضلل، وهو تعليم جاهل وناقص ويخرب حياة الإنسان. نستكمل مع الخطاب. لم أفكر لحظة واحدة في أن زواجي سيكون فاشلا، لم أضع حتى احتمال ولو 1% في 1000. كان أهم شيء أبحث عنه 1 أن يكون مؤمن، 2 يحبني فقط، لا شيء آخر. تقدم لي إرسال كثيرين لأنني اجتماعي، آسف عرسان فقط ليس كثيرين، لأنني اجتماعية بطبعي ولأني أيضا صيدلانية. أرجو أن تلاحظ في خطابي أنني عندي مشاكل شخصية، منها وأهمها عدم الثقة في النفس وفقدان الثقة تماما في شخصي. كنت أرفض بعض الأرسال لأنه من طائفة أخرى. أسأله هل أنت مؤمن؟ كان يقول ماذا يعني كلمة مؤمن؟ كنت أغلق الحوار وأبتعد. في بداية مشوار الأرسال إلى السنة التي تزوجت فيها كنت أفكر وأحسبها، فلم أقتنع بأحد بالرغم من كثرة المتقدمين لي. فقط اقتنعت باثنين على فترتين متباعدتين. أحدهما هو أول شخص أحببته وكان طبيب بشري أكبر مني بسنتين، وكان فيه كل ما أحبه وكان يحبني بشدة. استمرت علاقتنا أكثر من 4 أشهر وعلم الجميع بخطبتنا إلى أن حدث ما تخيله، ولن أدخل في التفاصيل لأن التفاصيل قد تفضح القصة. هذا الشخص بدأ ينحرف روحيا ولاهوتيا، وبالتالي قررت الانفصال عنه، ودخلت في اكتئاب شديد وتعالجت منه. أخذت وقت كبير لكي ما أقرر في أي موضوع آخر. ثم جاء الشخص الآخر وهو صيدلي، تحركت وانجذبت له بعد أن جفت مشاعري وتجمدت لمدة 2 كاملين. أيضا وجدت فيه مميزات رائعة وقلت أكيد ربنا بيعوضني. استمرت علاقتنا في حدود 3 أشهر، اتفقنا على الخطوبة، وفجأة تغيرت الدنيا بأن أحد أصدقائي قام بتقديمي إلى عروسة أحلى وأغنى، وهيكون اتجوز، هكذا تقول، جوازه هو الكسبان فيها، يعني صفقة 100%. بكل بساطة وقفت الدنيا. الأهم أن العروسة، هذه العروسة، كانت أعز أصدقائي، فبدل الضربة أصبحت ضربتين. تعليق سريع على هذا الشخص العريس المصون، أقول تعليق سريع عليه وله: هذا هو الإنسان وهذا هو معدنه اليوم. هذه هي حقيقة البشر. هذا الشخص يمثل البشر اليوم، وهو ليس معدن نادر، لا، هذا هو معدن نجده حولنا بكثرة، متداول جدا. كان من بين هؤلاء الشخصين بعض الأرسال الآخرين، منهم المعقد نفسيا ومنهم من يريد شرائي لأني صيدلانية، فأنا مشروع ناجح. كانت والدتي بين قوسين كتر خيرها أكثر واحدة تفقدني الثقة في نفسي، لأنني حسب مقاييسها ليست جميلة كما ينبغي. وهنا أريد أن أقول تعليق بين قوسين: بالطبع رأيت هذه الإنسانة وهي تتحلى بقدر من الجمال وقدر من الجاذبية. نعود للعبارة مرة أخرى، عبارة الأم: لأنني حسب مقاييسها لست جميلة كما ينبغي، وكل ما يميزني حسب معاييرها أنني صيدلانية. لكن كان لها مقاييس معينة في الجمال، وأنا للأسف لن أنطبق
لم تنطبق علي هذه المقاييس. لذا كل متقدم يأتي وأنا أرفض، كنت أسمع كلام يكسر قلبي ويفقدني أكثر الثقة في نفسي. أنت هذه هي العبارات، أنت شايفة نفسك إيه؟ أنت شايفة نفسك مين؟ أنت عايزة واحدة تفصليه على مزاجك؟ والبعض طبعا الفتيات منا سوف يستطيعوا تمييز هذه العبارات لأنها عبارات شهيرة شرق أوسطية محفوظة تسلم كميراث من جيل لجيل آخر، فهو ميراث ثمين وغال، من أهم الميراثات التي يورثها جيل، يورثها جيل للجيل الآخر هذه العبارات. وبالتالي وبالأكثر العبارات التي تقولها الأمهات أو الرجال الآباء لهم عبارات خاصة بهم ذكورية، والأمهات النساء لهم عبارات خاصة بهم أنثوية نسائية. اللي كترت عرسانها بارت، أنت واقفة في طريق أختك الأصغر، حرام عليك يا شيخة. لو كنت شايفة نفسك لأنك طبيبة دكتورة فالدكاترة على قفا مين يشيل، خليكي كده لغاية ما قطر الزواج يفوتك وتعنسي. هذه لقطة من بعض الجمل الجميلة. ثم تكمل الخطاب وتقول: كل هذا وكان عمري أقل من 25 عاما. يا للهول، ماذا كان حدث إذا وصلت إلى 30 عاما؟ كان ينبغي حرقها، كان ينبغي حرقها والتخلص من هذا العار. أقول تعليقا بين قوسين لهذه الأم: يا أيها الأم الجاهلة السجينة التي قبل أن كرهت بنتك كرهت نفسك. هذه العبارات لا يقولها إنسان إلا عندما يكره نفسه كامرأة. أيها المرأة التي لا تعرف أن تحب، التي تتحلى بالجبن والإجرام، تقول ضغوط من الخارج من أمي بصفة خاصة والبيت والجيران والأصحاب. وبالطبع في بلادنا بعد تعدي سن 20 أو الاقتراب من 25 تبدأ مرحلة العنوسة. المهم الضغوط الخارجية اجتمعت مع الضغوط، مع الضغط الشديد المرعب داخلي، ضغط الاحتياج النفسي الملح للحب والأمان، الحب الذي لم أجده في بيت أبي. إنهم كانوا يميزون إخوتي عني، فأنا الكبيرة التي لم أنل حظ وافر وقسط كبير من الجمال، فكان ما يميزني هو الشطارة في الدراسة سواء في المدرسة أو في البيت، فأنا ربة منزل ممتازة وطباخة ماهرة جدا، وبمعنى أصح شغالة زي الفل، أرجو أن تسامحوا التعبير، شغالة زي الفل بين قوسين في بيت أبويا. لم أسمح لنفسي مرة أحب، مع أنني تقابلت مع أكثر من شخص أبدأ إعجابه بي لمجرد أن هذه خطية طالما لم يتقدم لي هذا الشخص. ببساطة كنت أحاول أكون أمينة مع الله، ولم أكن أعرف أن أضغط على نفسي أكثر من اللازم. قلت لنفسي: أنا منتظرة مؤمن يحبني، بس مش مهم، ليس مهم أي شيء آخر. وأقول تعليق على هذه العبارة، عبارتها أن هذا الفكر هو خطأ فكري وروحي هائل. هذه العبارة التي قالتها: أنا أنتظر مؤمن يحبني ومش مهم أي حاجة تاني، خطأ فكري وروحي قاتلين. نستكمل بعد الخبطة الأخيرة. من هذا الإنسان وتركني وأخذ صديقتي وصديقة عمري. أمي قضت على بدأت تقضي على آخر جزء في ثقتي بنفسي، وأوصلتني إلى المرحلة أنه اللي هيتجوزني هيبقى بيعمل فيا معروف. وتقول مع الملاحظة أنه بعد أن انفتحت عيني بعد بعض القراءة والدراسات وبعد احتكاكي والعيش أكثر، اكتشفت أني بين قوسين مش وحشة، وأني أمتلك قدر من الجمال المقبول بل والجاذبية، لكن للأسف اكتشفت هذا متأخرا. كان هناك ضغطا في العمل ولن أدخل في تفاصيل ذلك، إلى أن تقدم لي الأستاذ نادر لخطبتي، وهذا هو تعبيرها بالضبط الأستاذ. لم أعطي نفسي مجرد فرصة واحدة للتفكير بعد أن كنت أرفض أن أقابل واحد أقل مني في التعليم. قال لي أنه مؤمن، بس تقول بس لقيته الحمد لله وشكله طيب خلاص يبقى يحبني، بس شكرا مش عايزة حاجة تاني. لاحظ الجميع وخاصة أهل نادر اندفاعي، لدرجة أنني تسببت في أن أسمح لهم بأهانتي بأنني مش لاقية، ولما لقيت الفرصة تمسكت بها. أرجو أن نتذكر أنها صيدلانية والزوج خريج معهد. وسوف ترى يا دكتور سامي الفرصة التي وجدتها فيما بعد في رسالتي. وهنا بالضبط أريد أن أذكر سبب جوهري لاختيار نادر، ألا وهو الدافع القهري. لقد كنت مدفوعة دفعا لم أستطع أن أوقف نفسي لمجرد التفكير كما كنت ربما أصنع من قبل. مللت وتعبت، أريد أن أخلص الموضوع وأريحهم مني وخلاص. أرجو أن أقول لك يا سيدي عن تعليمك عن الارتباط، وهناك محاضرات قدمتها وأقدمها أو موجودة عن أساسيات الارتباط، محاضرات 12 محاضرة، فهي تشير إلى هذه المحاضرات. أريد أن أقول لك يا دكتور سامي، تعليمك عن الارتباط بالطبع سمعته متأخرا جدا، سمعته بعد الزواج وبعد أن اكتشفت الكارثة. كل الأسباب التي أشرت إليها وذكرتها من الأسباب الخاطئة التي تدفع للزواج هي كلها تنطبق علي. هذه الأسباب ذكرتها في المحاضرات، وهي أني أتزوج أحسن الوحشين، هروب من واقع الحياة الأسرية، وهم تسديد الاحتياجات الغير مسددة من الوحدة والحب والأمان وغيرها. كل هذه النقاط موجودة في المحاضرات، وهي أشارت إليها أنها كل هذه النقاط تنطبق عليها. بالطبع لم أدخل في لب المشكلة إلى الآن، ولكنني اقتربت من رسم ملامحها. أطلب من حضرتك أن لا تصدم من هذه المعلومة الرهيبة التالية. الوقت الذي أخذته أنا ونادر من أول يوم تعرفنا فيه إلى أن تزوجنا كان كله خطوبة وزواج 3 أشهر فقط. نادر قال لي ببساطة، أريد أن أقول تعليق هنا بين قوسين في هذه المحاضرات، محاضرات أساسيات الارتباط، أشرت أنه ينبغي المدة الصحيحة للوصول لقرار الارتباط لابد أن يكون 2 سنين قبل أن أقول للآخر أنني أريد الارتباط. لابد من مرور على الأقل 2 سنين من المعرفة اللصيقة شبه اليومية. فلذلك هي بالطبع تفهم ما تقول عندما تقول 3 أشهر. نادر قال لي ببساطة، وأرجو دائما وإحنا نستمع، أنا آسف، وإحنا نستمع إلى هذا الخطاب أن دائما نتذكر أنني أقرأ هذا الخطاب تطبيقيا على الفشل في فحص المجتمع ومبادئه. نادر قال لي ببساطة، هو عنده وقتها 35 عاما وأنا عندي 25 عاما، هو معهد، ولن أقول معهد ماذا، أنا صيدلانية، وما خفي كان أعظم. خاف نادر من أن تطيل الخطبة وأفيق من حالة الإغماء فأرفضه، فقرر سرعة الزواج، وفي البيت وافقوا بسرعة وسهولة شديدة. بالطبع لابد هنا أن أتوقف عند دور والدي ووالدتي، ليس لكي ألقي عليهم كل المسؤولية ولكن جزء أو بعض من المسؤولية. تخيل معي يا سيدي أنني قربت أكمل 5 سنوات زواج، ووالدي لا يعرف نادر ماذا يعمل ولا طبيعة عمله. 5 سنوات بعد الزواج، ما علينا، أحاول أن أختصر. تزوجنا في بيت العائلة الكريم. في البداية اتصدمت من أهلي، كلهم مرضى نفسيين من الدرجة الأولى دون فصال. لدي 4 إخوات بنات وأخ متزوج. إخواته البنات، واحدة مريضة، 3 لم يتزوجوا بعد، كل واحدة عندها حماة واحدة، وأنا عندي 4 حموات. كنت أعتقد في بداية زواجي أن أهلي هم المشكلة، أن أهلي هم المشكلة، أتريهم أن أهله هم المشكلة، أتريهم طلعوا الحاجات اللي فوق البيعة، ما علينا. سأحاول يعني أقرأ بعض الكلمات الدارجة كما تقولها، لأن فيها البلاغة وشخصية كاتبة الخطاب. ما علينا، لأنني سوف أتزوج الرجل الذي حسب قلب الله والذي اختاره الله لي ومشيئة الله الصالحة الكاملة المرضية، فسوف يكون كاملا 100%، وسوف يعودني عن كل اللي فات، وسوف يحبني، وسوف ألخ. حدث قبل الزواج مباشرة أن مشكلة العمل، عملها هي، زادت حدة، فقال لي بسهولة سيب الشغل الحكومة لأنه متعب، وأنا كده كده هفتح لك صيدلية. يا سلام، هو ده التعويض ولا بلاش. بكل بساطة وسهولة تركت عمل الحكومة، ليس بإجازة ولا بدون مرتب، بل باستقالة طبعا علشان أتزوج. تركت أهلي وأصحابي وكنيستي وعملي، وجئت إلى الزواج ومنزل الزوجية وحيدة ساذجة، أو يؤسفني هذا التعبير، غبية. وتفاجأت برقم 1، أهل أصعب ناس شفتهم في حياتي، ولن أرى أصعب من كده بشهادة الجميع، لدرجة أن بعض أقاربهم يقولون لي أننا نتعجب من أنك قاعدة معهم. أهله، إخواته، أبوه، أمه، أخوه، امرأة أخوه، كل واحد فيهم حدوتة غريبة. تعبت كتير في البداية لأني، وده تعبيرها، عبيطة. يسألوني رايحة فين، جاية منين، اشتريتي إيه، أكلتي إيه، شربتي إيه، وتدخلات فيما لا يعنيهم على كل المستويات، إلى أن سئمت الحياة كلها. بعدها دخلت في اكتئاب وأخذت مهدئات. بعد ذلك بدأت أعمل بعض الحدود معهم. للأسف واضح أنني أتعلم متأخر بعدما أخسر الكثير. مع أنني المفروض أكون شاطرة لأنني صيدلانية. كانت أمي تشجعني وهي ترى تعتقد أن هذا تشجيع وتقول لي ذكري علشان تأخذي شهادة عالية وتتجوزي جوازة حلوة. أود أن أقولها بملء فمي يا دكتور سامي، شهادة الصيدلة الشهادة العالية، شهادة من شهادات القمة، لم تساعدني أن أختار صح، لم تغير صورتي الذاتية عن نفسي. وسوف نفهم بين قوسين، أريد أن أقول سوف نفهم ما هي الصورة الذاتية عندما نأتي لدراستها فيما بعد. لم تغير صورتي الذاتية عن نفسي ولم تعطيني الثقة في نفسي للاختيار. فأنا نورة التي ربتني أمي على عدم الثقة بالنفس، لأنها هي أيضا عندها نفس المشكلة، مشكلة عدم الثقة بالنفس. والكنيسة كان لها دور عظيم جدا في هذه التربية، تقصد تربية والدتها وتربيتها هي أيضا. لم تساعدني الشهادة على حسن الاختيار ولم أرى نفسي قد أستحق شيء، دائما أشعر بعدم استحقاقي لأي شيء، دائما أشعر بصغر النفس وعدم الثقة، ودائما أشعر بأني أقل. بالعكس، عندما سمع أهل نادر، وعرفت هذا بعد الزواج، أن نادر عندما سمع أهل نادر أن نادر سوف يتزوج دكتورة،
قالوا تبقى أكيد دكتورة مش لاقية أو عانس، وتفاجأوا لما شافوها قالوا أكيد فيها عيوب. نقطة ثانية
بالنسبة لها نادر، وهنا سوف أبدأ أدخل إلى الحقيقة. في بداية الزواج كنا بنصحى متأخر حوالي الساعة 12 ظهرا، لأني بقيت ست بيت مش بشتغل، والأستاذ نادر عادته يصحى متأخر. طبعا تفاجأت بكل التفاصيل الدقيقة التي لم تكن تعنيني وقت أن اخترت. المهم كنا نضطر، ويبدأ نادر يفكر في أن ينزل عمله يمكن تكون الساعة 3 بعد الظهر. كنت أتعجب ويبقى في العمل للساعة 1:30 صباحا، وتمزح وتقول بين قوسين مش عارفة صباحا ولا بعد منتصف الليل. ولما نبدأ نتعشى تكون الساعة 2:30 صباحا. يا لجمال الحياة، يا لروعة الحياة، يا لكل المعنى في الحياة. أرجو أن نتذكر أن هؤلاء الأشخاص داخل الكنيسة، أرجو أن نتذكر أن هؤلاء الأشخاص يقولوا لنا أنهم مؤمنين. ونبدأ ننام الساعة 4 صباحا. يا لجمال الحياة، يا لعظم الحياة، يا لفرحة الله بالإنسان الذي صنعه. كل البرنامج الذي امتلكته قبل الزواج اتلخبط. قبل ذلك كنت أستيقظ الساعة 7 صباحا وأنام بالكثير الساعة 11 مساء، وبطبعي أنا نشيطة، كنت أشتغل في الصباح وبعد الظهر في صيدلية، كنت أعمل ربما 10 ساعات في اليوم بنشاط لأحصل على المقابل المادي. كنت معترض على طريقة الحياة ومستغربة ومكتئبة، لأنه طول الوقت ده أنا لوحدي في الشقة وأهله مش عارفة أتعامل معاهم. أوقات كنت أحس أنهم بيستعبطوني، لأن ما فيش أهل ليا، ما فيش أصحاب، ما فيش كنيسة، ما فيش شغل. كل ده كوم، والمفاجأة أو الكارثة التالية كوم تاني. أنا مش عارف في مفاجآت لسه أي تاني. طبيعة شغل نادر، هو عنده محل ملك لوالده، فتحه لغرض تجاري ما. كان عنده عامل هو يده ورجله، يعني رامي عليه كل المسؤولية. علمت بعد الزواج أنه مديون ب40,000 جنيها. دي كانت أول خبطة. بعدها قلت ها هقف معاه. أرجو أن نلاحظ الكلمة. بعدها قلت هقف معاه وأسنده، يقف على رجليه ونتعدى الأزمة. كان معايا من شغل قبل الزواج حوالي 8000 جنيه، كنت بطلع منهم وأدي لنادر، لكني وكأني كنت أرمي الفلوس في كيس مخروم. تأخرت في الحمل 7 أشهر، وأخيرا رزقني الله بطفلتي وهي ناهد. من بداية الحمل أقول يا نادر عايزين فلوس للولادة والسبوع، لأنني متابعة مع دكتور وحجزت المستشفى خاصة بتكلفة. كان رده بكل بساطة ربنا يدبر. بين قوسين أحب أقول بحب أوي الناس اللي بيستعملوا كلمة الله في النص. أستمتع عندما يلجأ الإنسان لاستعمال الله في ضلاله. ربنا يدبر. ده لسه 9 شهور كل ده وأنا مش فاهمة شخصيته. المهم جاء وقت الولادة وأنا بتساءل بين قوسين متى سوف تفهمي عزيزتي. المهم جاء وقت الولادة ولم يكن معه أي فلوس، وكان باقي معايا 3500 جنيه طلعتهم علشان مصاريف الولادة والسبوع، ودول كانوا آخر فلوس معايا. طيب عايز أشتري حاجة، يقول لي الشغل واقع. طيب عايز أسافر لزيارة والدي أو زيارة صديق، يقول لي الشغل واقع. بدأ يلقي كل المشكلة على الشغل. بدأ في نشاط جديد، باظ هذا النشاط الجديد واستدان أكثر من ذلك. أرجو أن نلاحظ أن كان عنده نشاط فشل، مديون 40,000 جنيه، بدأ نشاط جديد فشل واستدان أكثر. وبكل أمانة بعد 1.5 سنة من ملحوظ الشخص المناسب، فقررت أخيرا أن أرسم هذه المعالم وأصدقها في خيالي وأسقطها على الشخص الذي سوف أتزوجه. وهذا ما فعلته مع نادر حينما تعرفت عليه. لم أسمح لنفسي يوما أن أكتشفه مطلقا، كنت خايفة من الصدمة وأنا شبعت الصدمات. فقررت بالطبع في عقلي الباطن أن لا أراه، ويكفيني أن أرى الصورة التي رسمتها في ذهني. فقط ما عليه هو أن يلبس هذه الصورة. لفترة طويلة رفضت أني أراه شخصية مريضة، لأنني مش عايزة أتصدم، لأنني المرة دي مش هتصدم في واحد متقدم لي، ده أنا هتصدم في زوجي الذي لا فرار منه حتى الموت. تفاجأت بشخصية نادر، فهو دائما من خسارة إلى خسارة إلى خسارة أكبر. وعرفت من أهلي الذين يعرفونه جيدا أنه دائما فاشل في كل الحياة، يعمل مشروع يفشل ويخسر وهكذا من مشروع لآخر. عرفت من أهلي أنه إنسان فاشل فاشل في كل الحياة. إنني أرى في نظراتهم، نظرات أهلي أهل نادر، أرى في نظراتهم له عدم الاحترام أو التقدير. وصلت ديون نادر العام الماضي إلى 70,000 جنيها. هو عليه مديونات أكثر من ذلك. هو شخصية فاشلة غير تجارية. أوقات، وهي تحاول أن تقوم ببعض التحليل النفسي هنا، أوقات في تصرفاتي أجد أنه لا يريد النجاح أو المكسب، أنه مصمم على الخسارة. لم ينجز في حياته إلى يومنا هذا أي شيء على الإطلاق، لا مادي لا معنوي لا فكري لا حياتي. بالطبع اضطررت أن أنزل عملي. كانت ناهد عندها 4 شهور، وبعدما عرفت أنه مش هينفع أعتمد عليه في فتح البيت صممت على عمل صيدلية خاصة بي، وبالفعل دخلت جمعيات وهكذا. نادر زوجي لا يعرف كيف يعبر عن نفسي، ولا يعرف أن يقول لي أي كلمة، لأنه ببساطة شديدة معاق نفسيا. إنه إنسان كسلان كسل غريب، لو تركته ممكن ينام كل اليوم. الآن أنا أستيقظ الساعة 8 صباحا، أذهب إلى عملي وأعود الساعة 9 مساء، بكون خلصت خالص ومعايا بنتي ناهد، حاول أعمل حاجة في البيت، وبعدين أنام وأصحى وهكذا، وهو في البيت ينام. يعني لا نتقابل تقريبا. أسئلة محيرة جدا. أسأل أين الله من حياتي؟ أعلم أنني مسؤول عن اختياري، وأعلم يا دكتور سامي كلمتك الشهيرة التي قتلت بها آخر أمل في حياتي، وهي أن الله لا يحمي المغفلين. وهذه هي جملتي فعلا في أحد المحاضرات، أقول للدارسين أن الله لا يحمي المغفلين. وأنا أضع هذا السؤال الذي وضعته هي، أسأل أين الله من حياتي، أضعه أمام حضراتكم. أستكمل الخطاب، هل الله يحبني؟ وما زاد الطينة بلة هي المفاجأة التالية. إنها مفاجأة ساخنة يا دكتور سامي. اكتشفت إنه نادر مش مؤمن. وهو لا يعرف الله. وهو مشوه نفسيا. وهو مريض نفسيا. وهو يحتاج إلى علاجات وعلاجات نفسية طويلة طويلة. أقول لك، نادر عمره ما مسك الكتاب المقدس في 5 سنين للزواج، عمره ما أخذ الخلوة من وقت زواجنا، بس هو قائد في القوافل في كنيسة قصر الدبارة، وأرجو المعذرة لذكر الكنيسة، لا أقصد بها شيء إلا أن ندرك أنه ليس في كنيسة كفر الدوار أو كفر أبو زعبل. وأرجو أن نسمع هذه العبارة مرة أخرى عن نادر، أنه قائد في القوافل الكرازية. نستكمل الخطاب، بيكرز بإيه؟ معرفش. بيبشر بإيه؟ معرفش. أنا مش عارفة بيبشر بإيه ولا بمين. وأنا أحب أقول بين قوسين، أنا قارئ الخطاب، أنا عارف هو بيبشر بمين. إما إن أبشر بالمسيح أو أبشر بالشيطان. فإذا لم أكن مؤمن فإذا أبشر بالشيطان. هذا تعليق القارئ. بيبشر بإيه مش عارفة، بيكرز بإيه مش عارفة، بمين مش عارفة، وبيقول إيه. أشكر الله إنه دلوقتي ترك الخدمة، لأنه نفسيا في انهيار. أرجو أن نلاحظ أن ليست الكنيسة هي التي طردته من الخدمة، أرجو أن نلاحظ أنه هو الذي ترك الخدمة، وأنه إن لم يترك الخدمة لكانت الكنيسة تركته في خدمته إلى أن يأتي المسيح. بالطبع هو شخص غير قادر على الحب، لقد خسرت كل شيء. كنت بقول لنفسي كل واحد أكيد في عيب، بس مش بشكل نادر، ده كله عيوب، بدور على حاجة واحدة كويسة مش لاقية، عيوب قاتلة ومميتة. ماذا أفعل يا دكتور سامي؟ أنا أمر بمرحلة عصيبة جدا، أوقات أفكر في الانفصال لكنني سريعا أنظر للمجتمع والناس، وأوقات أحاول أن أصبر، يمكن عملي ينجح، يمكن أقدر أفتح البيت وأعيش وأنسى، أنسى أنني متزوجة. هل الحق أن أسأل الله أين أنت يا رب؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ بالطبع أعلم أنه ليس لي الحق في شيء، بالطبع أعلم أن الله هو الله فهو بار في كل طرقه، وأعلم أنني أذنبت. نتوقف هنا عند هذا القدر، نستكمل الخطاب في المحاضرة التالية.